تخرج وقد زاد علمك، تخرج وقد زاد رصيدك المعرفي، يزيد في علمكم منطقه، حديثه، كلامه، ويرغبكم بالآخرة عمله. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارتعوا في رياض الجنة. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، مجالس اللي بها أدعية، دعاء كمويل في رمضان مثلا، دعاء الصباح في رمضان، أدعية رمضان، أو فيها مطلق الذكر، ذكر الله عز وجل. هذه حثل، هذه روضة من رياض الجنة. من المجالس التي حث أيضا الدين عليها وأهل البيت على حضورها مجالس إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم. صادق عليه السلام قال: نعم سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس. هاي المجالس قعدتكم ومجالسكم اللي تقعدون وتذكرون بها أمرنا، تحيون بها أمرنا، هذه المجالس أحبها. إني أحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. ولهذا إخواني، هذه المجالس ينبغي أن تحضر، المجالس ينبغي أن تحضر. طيب، بعض الناس ربما يمنعه الظرف، سيريد يشوف على التلفاز، يريد على اليوتيوب يفتح، ما أدري. بس إذا عندك وقت وفرصة لا تقصر في الحضور في هذه المجالس، لأن هذه المجالس يحبها أهل البيت، يحبها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تحبها السيدة الزهراء عليها السلام. جلوسك في هذا المجلس فيه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله، مواساة للسيدة الزهراء عليها السلام، السيد الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول لأبي بصير، يقول له: يا أبا بصير، ألا يسرك أن تكون ممن يسعد فاطمة؟ ما يعجبك يعني، ما ترتاح أنه تدخل السرور على قلب الزهراء عليها السلام؟ شلون تدخل السرور على قلب الزهراء؟ قال له: تقعد وتبكي على ولدها. يا أبا بصير، إن فاطمة تبكي وتشهق على الحسين. مو بكاء، تشهق على الحسين سلام الله عليه. إلهنا، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله، اللهم وفقنا لخدمة أبي عبد الله الحسين، واجعل خدمتنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، تجاوز عنا، اغفر لنا، اقضي حوائجنا، حل مشاكلنا، يسر أمورنا، اشف مرضانا، خصوصا الذين أوصونا بالدعاء. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا، ادفع عن أهله كل سوء، وجميع بلاد المسلمين عم بالأمن جميع البلاد والعباد، يا أرحم الراحمين. ارحم في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي كل ليلة وساعة أمواتنا وأموات الحاضرين، وبالذات أموات المؤسسين لهذا المأتم وأموات المؤمنين جميعا، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي، نسألكم الدعاء. Thank you.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آيات أخرى من سورة غافر المباركة. ابقوا معنا. أيها الأكارم، تعالوا معنا لكي نستمع إلى الآية 66 من سورة غافر المباركة، ونعود بعد الاستماع إليها إلى حضراتكم.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
أيها الأكارم، ختمت هذه الآية والآيتان السابقتان بقوله تعالى رب العالمين، وفي الآية 64 بعد إثبات الذات الإلهية كما أشرنا في الحلقة الماضية قال تعالى رب العالمين، وفي الآية 65 من هذه السورة المباركة وبعد ذكر التوحيد والإخلاص قال عز من قائل رب العالمين. هذه الآية بعد نفيها لأي نوع من الشرك قالت رب العالمين. نعم، السير الطبيعي والمنطقي لمعرفة الله أن نعرفه أولا، ثم نؤمن بوحدانيته ونرفض كل ما يتنافى مع توحيده. تعلمنا هذه الآية أولا لابد من إدخال اليأس إلى قلوب الأعداء بقوله تعالى قل إني نهيت. ثانيا، الأمر والنهي يعتمد على المنطق والاستدلال بقوله تعالى لما جاءني البينات. ثالثا، العبادة الحقيقية هي التسليم إلى الله والتسليم بالربوبية هو من أجل رقي الإنسان. أما الآن إخوتنا الأفاضل، وقبل تفسير الآيتين 67 و68 نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة هاتين الآيتين.
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
إخوتنا الأفاضل، يبين الله تعالى في الآية 67 خلق الإنسان وموته في مراحل 7، كما فسر خلق الإنسان من تراب بأحد معنيين: الأول أن الإنسان الأول خلق من تراب، والثاني الإنسان مخلوق خلق من نطفة، والنطفة من غذاء، والغذاء يعود في جذوره الغذائية إلى التراب. وأما عن الآية 68 فقد وردت جملة كن فيكون 8 مرات في القرآن الكريم، كما في هذه الآية المباركة للدلالة على سعة القدرة الإلهية. فالمراد من القول الإلهي في الآية الإرادة التكوينية لله عز وجل المتعلقة بوجود أمر، ولا يتوقف على الكلام باللسان لقوله عز من قائل فإنما يقول له كن فيكون. تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأكارم أولا القدرة الإلهية جعلت من التراب إنسانا عاقلا يملك القدرة على التفكير، ثانيا الموت ليس عدما بل هو نزع الروح من البدن وانتقالها إلى عالم أبدي، ثالثا الموت والحياة بيد الله تعالى فقط، ورابعا الإرادة الإلهية حتمية وقطعية ولا تغلب لقوله تعالى كن فيكون. إخوتنا الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب الدعاء في القرآن الكريم تستمعون إليها عند 1:26، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:49. عند 2 تماما ولمدة 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 2:49، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 ولمدة 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:06، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في هذه الحلقة مع نبي الله نوح عليه السلام ودعواته، فقد حاول هذا النبي العظيم أن يسلك إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم بشتى الأساليب ومتنوع الوسائل، في دأب طويل وفي صبر جميل وفي جهد نبيل، 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عاد إلى ربه الذي أرسله إليهم يبث شكواه في لهجة مؤثرة وفي بيان دقيق وفي صورة نبيلة من الصبر والجهد والمشقة. قال تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول بعد كل هذا الجهد وبعد كل هذا العناء: عصوني يا رب. وبعد الإنذار والوعد بالمال والبنين والرخاء، بعد كل هذا كان العصيان، وكان السير وراء القيادات الضالة المضللة. مكروا مكرا متناهيا في الكبر، مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس، ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم. وهكذا تلك القيادات الضالة المضللة تقيم أصناما، تجمع الناس حول أصنام الأشخاص وأصنام الأفكار، سواء للصد عن دعوة الله أو توجيه القلوب بعيدا عن الدعاة بالمكر والكبار والكيد والإصرار. هكذا انبعث من قلب النبي الكريم نوح عليه السلام هذا الدعاء على الظالمين الضالين المضلين الماكرين الكائدين، إنه دعاء منبعث من قلب جاهد طويلا وعانى كثيرا وانتهى بعد كل وسيلة إلى الاقتناع بأن لا خير في القلوب الباغية العاتية، وعلم أنها لا تستحق الهدى ولا تستأهل النجاة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عندئذ عاد نوح عليه السلام إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ، عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه، وما انتهى إليه جهده وعمله، وما انتهت إليه طاقته ووسعه، ويدع الأمر لله بعد أن لم تعد لديه طاقة يبذلها، وبعد أن لم تبق له حيلة ولا حول. إن لسان حال نوح عليه السلام كان يقول: انتهت يا رب طاقتي، انتهى جهدي، انتهت قوتي، فانتصر لدعوتك، انتصر لحقك ولنهجك، انتصر أنت فالأمر أمرك والدعوة دعوتك. لقد انتهى دوره ولم يجد منفذا إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة، ولم يجد له موئلا من السخرية والأذى إلا أن يتوجه إلى ربه وحده، يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب. قال: رب انصرني بما كذبون. هكذا الأحياء عندما تتجمد وتهم الحياة بالحركة إلى الأمام في طريق الكمال المرسوم، فتجدهم عقبة في الطريق، عندئذ إما أن تتحطم هذه المتحجرات، وإما أن تدعها الحياة في مكانها وتمضي. والذي حدث لقوم نوح عليه السلام الذين كانوا في فجر البشرية وفي أول الطريق، شاءت إرادة الله أن تطيح بهم من الطريق، فدعاء نوح عليه السلام ملازم للإرادة الإلهية. لذلك قال: رب انصرني بالذي كذبوني فيه، وهو العذاب. لقد دعا الله أن ينصره بعد أن ذاق منهم الكثير من العذاب، بالرغم من حجته الواضحة ومنطقه السليم. فقوم نوح بعد أن عجزوا عن المضي في الجدل والبرهان، لجأوا إلى ما يلجأ إليه كل طاغية، لجأوا إلى التهديد بالقوة المادية الغليظة، فأسفر الطغيان عن وجهه الكالح، وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة. وعرف نوح عليه السلام أن القلوب القاسية لن تلين، وهنا توجه إلى المولى الوحيد والناصر الفريد الذي لا ملجأ سواه للمؤمنين. قال: رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. إنه البث والشكوى إلى الناصر المعين، وطلب النصفة ورد الأمر إلى صاحب الأمر، ليضع الحد الأخير للبغي والتكذيب. اللهم نسألك خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
طهران تقدم
دانية. قطوف دانية، ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. أحصى
القرآن الكريم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تجلس عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس، من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الرغبة إلى الزهد. كنوز.
الإمام علي من كنوز الجنة، إخفاء العمل والصبر على الرزايا وكتمان المصائب.
الإمام الصادق في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قال: أي من ظلمة الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة. يا هشام،
الإمام الكاظم، يا هشام، ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. بقية الله.
الإمام المهدي، أنا المهدي، وأنا قائم الزمان، وأنا الذي أملأها عدلاً كما ملئت جورا، وأنا بقية الله في أرضه المنتقم من أعدائه. الأسحار،
جاء عن بعض أصحاب الوعظ والإرشاد أنه قال: إياك أن تغفل عن الاستغفار في وقت الأسحار، فذلك وقت لا تنام فيه الأطيار، بل ترفع أصواتها بالتسبيح والأذكار. الطهارة من الأدران.
الشهيد دس غيب، الأمور التي يتوقف عليها ظهور نور الفطرة هي بشكل عام أمران: التخلية والتحلية. التخلية أن يطهر العبد القلب حتى يفرغ من أنواع الأدران والتلوثات من النزوات والأفعال الحيوانية
والشيطانية، وباختصار أن يطهر قلبه من الغفلة عن الحق التي طغت على فطرته فأصدأت مرآة قلبه وغطتها، والتحلية أن يقوي نور الفطرة بواسطة التفكير والذكر ليحلو القلب بذكر الله سبحانه. أنائم قلبك،
الشريف الرضي، قد آن أن يسمعك الصوت، أنائم قلبك أميت، يا باني البيت على غرة، يا باني البيت على غرة، أمامك المنزل والبيت. أيجزع المرء لما فاته، وكل ما يدركه فوت، وإنما الدنيا على طولها ثنية مطلعها الموت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: رد الحجر حيث جاء، النص المتقدم أعزائي المستمعين من النصوص المتسمة بالألفة والوضوح، ولكنه يتسم في الآن ذاته بطرافة وعمق وإثارة. كيف ذلك؟ لنتحدث إذن. هناك مستويات متنوعة، أو لنقل هناك سياقات متنوعة في التعامل مع الآخر، فقد يتطلب الموقف لينا وخلقا حسنا، وقد يتطلب الموقف عكس ذلك، وقد يتطلب في جزء من السلوك أحدهما دون الآخر. ولكن نتحدث الآن عن السياق الثاني، وهو أن يتطلب الموقف أسلوبا حادا. ولذلك فإن الأسلوب الحاد يعد في حالات كثيرة من أفضل ما يطلق عليه علماء الاجتماع مصطلح الضبط الاجتماعي بالقياس إلى غيره من وسائل الضبط. هنا للتدليل على هذا الجانب ينتخب الإمام علي عليه السلام صورة فنية تعتمد رمزية هي الحجر، حتى يتبين قارئ النص أهمية الرمز في صياغة الموقف. من الممكن أن يقول الإمام علي عليه السلام: السيف لا يقابل إلا بالسيف مثلا، ولكنه انتخب الحجر وسيلة دفاعية دون غيره. إن السيف خاص بساحة القتال، أما الحجر فيستطيع بدوره أن ينتفض كما في بعض الانتفاضات المعاصرة، ويستطيع أن يرمز إلى شيء عادي كالمناقشة بين شخصين، أحدهما عدواني حاقد يتلذذ بتعذيب الآخر. وهكذا في أمثلة هذه الحالة يظل الحجر رمزا ناجحا في صياغة الموقف، لأنه بوضوح يقول لك النص: رد الحجر حيث جاء. إنه جاء من الطرف العدواني الذي يناقشك، ولم ينفع معه الخلق الحسن واللين. والأمر كذلك بمقدار أن تستخدم الحجر رمزا عاما لسوح القتال بين طرفي الحق والباطل. إلا أن النكتة لا تزال بحاجة إلى توضيح الرمز المشار إليه، وهذا ما نبدأ بإلقاء الإضاءة عليه الآن. نعم أيها الأخوة والأخوات، يمتاز الحجر عن غيره بكونه من حيث المادة الخام بالصلابة، والصلابة ترمز في ميدان التعبير النفسي إلى الجانب السلبي، وإلا فإن الجبل يظل هو الرمز إذا كنا في سياق الإجابة، وهذا ما نجده عند الإمام علي عليه السلام ذاته في نصوص يشير من خلالها إلى أن المؤمن كالجبل في صلابة عقيدته، وهكذا. إذن ثمة حجر وثمة جبل، ولكل منهما رمزه الذي نستحضر خلاله الدلالة الإيجابية أو السلبية، وهذا ما يطفي على كلام الإمام عليه السلام ثقة ملحوظة في استخدامه للكلمة. وإلا لماذا يستخدم عبارتين من مادة واحدة، الحجر والجبل، ولكن في سياقين؟ وهذا يكشف عن الدقة والنكتة البلاغية في صياغته عليه السلام للمعنى الذي يستهدف توصيله إلينا، ألا وهو أن الشر لا يطرد إلا بالشر كما هو واضح. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين جانبا من السمات البلاغية للعبارة التي استخدمها الإمام عليه السلام سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن يمارس الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: ردوا الحجر حيث جاء. دمتم سالمين وفي أمان الله.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطآني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء.